قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الباب قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله. لم يقل الشيخ من الشرك الذبح لغير الله، مع أن هذا الحكم معلوم أن الذبح لغير الله تعالى شرك. ولعل الشيخ رحمه الله أراد أن يمرن الطالب على أن يأخذ الحكم من هذه الأدلة، فإن ما ذكر من الأدلة من الآيات والحديثين فيها دلالة على أن الذبح لغير الله شرك، فأراد الشيخ أن الطالب هو يأخذ الحكم من النظر في هذه الأدلة. والذبح ينقسم إلى أقسام، من حيث حكمه الشرعي ينقسم إلى أقسام: يكون الذبح عبادة، ويكون شركا، ويكون بدعة، ويكون مباحا. أربعة أحكام. الذبح التعبدي أو العبادة هو أن يتقرب الإنسان بهذه العبادة لغير الله، فهذا عبادة وتوحيد، أن يذبح الذبيحة تقربا لله عز وجل، كما يذبح في الأضاحي وفي العقيقة عن المولود وفي الهدي ما يذبحه الحاج، فهذا الذبح لله عبادة وتوحيد. ويكون الذبح شركا إذا نوى به التقرب لغير الله تعالى، كمن يذبح للأموات والأولياء الصالحين، وكمن يذبح للجن خوفا منهم أو تعظيما لهم. من الناس من يذبح للجن تعظيما لهم حتى لا يؤذوه، ومنهم من يذبح للجن خوفا منهم. كل ذلك من الشرك بالله عز وجل، لأنه صرف للعبادة لغير الله. القسم الثالث: يكون الذبح بدعة، وذلك أن يتقرب لله تعالى بالذبح على خلاف الوجه الشرعي، يتقرب لله بالذبح على خلاف الوجه الشرعي، كأن يذبح أضحية، يذبح دجاجة وينوي بها أن تكون أضحية تقربا لله تعالى. ومعلوم أن الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فإذا نوى أن تكون الدجاجة أضحية فهذا الفعل بدعة، لأنه تقرب لله بعبادة على خلاف الوجه الشرعي. فإن قال قائل قد ورد عن أبي بكر وعمر، أو عن أبي بكر أنه مرة ضحى بدجاجة، فالجواب عن هذا أن أبا بكر لم يرد أن تلك أضحية، وإنما أراد أن يبين للناس أن الأضحية ليست بواجبة، وأن الفقير الذي لا يستطيع أن يضحي يجوز له أن يذبح دجاجة، لكن ليست أضحية، لكنها ليست بأضحية. أما التقرب لله بالأضحية فلا يكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل أو البقر أو الغنم. القسم الرابع، يكون الذبح مباحا جائزا مباحا، وذلك كمن يذبح من أجل أن يبيع اللحم، أو يذبح من أجل أن يأكل لنفسه في غير عبادة، فهذا الذبح مباحا، وقد يؤجر عليه الإنسان إذا نوى بذلك أن يطعم أهله وأولاده. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الشاهد من هذه الآية في قوله قل إن صلاتي ونسكي، النسك فسره كثير من المفسرين بأنه الذبح، فسروه بأن المراد به الذبح، ففي الآية دلالة على أن النسك وهو الذبح عبادة لا يكون إلا لله. لماذا؟ أولا لأنه جاء مقرونا بالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي، وثانيا أن الله صرح فقال لله رب العالمين لا شريك له، فنستفيد من هذه الآية أن الذبح عبادة وأنه لا يصرف إلا لله، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. ما وجه الدلالة؟ من جهتين: الأول التصريح في الآية بقوله تعالى لله رب العالمين لا شريك له، والثاني أن الذبح جاء مقرونا بالصلاة، أي كما أنك لا تصلي إلا لله فكذلك لا تذبح إلا لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: جمع الله بين الصلاة والذبح لأن الصلاة أجل العبادات البدنية، والذبح أجل العبادات المالية، أجل العبادات المالية. ولهذا لما أعظم ما يقدمه الإنسان للضيف أن يذبح له ذبيحة، لا أن يعطيه مالا أو ما أشبه ذلك، لأن المال، لأن الذبح من أحسن العبادات المالية. فالذي يذبح الذبيحة تقربا لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله عز وجل، حتى ولو كان عنده عبادات أخرى لم يتقرب بها إلا لله، كرجل يصلي الصلوات الخمس لله ويزكي ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن ويصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق، عنده أعمال صالحة لا يتقرب بها إلا لله، لكنه أحيانا وفي رأس السنة مثلا أو في بعض المناسبات والأحوال يذبح ذبيحة يتقرب بها لغير الله، فنقول هذا مشرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله، فلا تنفعه هذه الأعمال، فلا تنفعه تلك العبادات التي تقرب بها لله، لأن العبادة حق خالص لا يكون إلا لله، فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. وفي هذا رد على عباد القبور الذين يجعلون العبادة محصورة في المباني الأربعة، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فتجد الجهل منهم يقولون نحن ما نعبد إلا الله، لأننا لا نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نحج إلا لله، فهم لا يقرون بأن الذبح عبادة. نقول الحكم بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى جعل الذبح عبادة وجعله مقرونا بالصلاة، فكما أنك لا تصلي إلا لله فلا تذبح إلا لله تعالى. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة أطبق عليها العلماء أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ما أمر الله به أو نهى عن تركه أو رتب الثواب على فعله أو أخبر أنه يحبه ويرضاه هذا عبادة، فصرفه لغير الله تعالى شرك. قال الشيخ رحمه الله وقوله فصل لربك وانحر، قبل هذا ذهب بعض العلماء إلى أن النسك في الآية في قوله قل إن صلاتي ونسكي، أن النسك المراد به العبادة مطلقا، ومن هذا الباب قول بعضهم فلان متنسك يعني متعبد، تنسك فلان تعبد فلان، وسميت مناسك الحج لأنها عبادات. وعلى هذا التفسير فالذبح يدخل في مسمى النسك، لأن الذبح جزء من العبادة، وقد ثبت أنه عبادة تصريحا في أدلة أخرى منها قال الشيخ وقوله فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر أمر بالنحر، وإذا أمر الله بالشيء فهذا يدل على أن الله يحبه ويرتب الثواب على فعله، ولا يكون هذا إلا أنه عبادة. إذا أمر الله بالشيء دليل على أن الله يحبه ويرتب الثواب على فعله، وهذا هو حقيقة العبادة. فصلي لربك وانحر أي وانحر لربك، حذف الجار والمجرور لدلالة الأول عليه، أي كما أنك تصلي لله اذبح لله. نعم. وما الفرق بين الذبح والنحر؟ هل بينهما فرق؟ نعم. النحر للجمل والذبح لغيره. أين يكون النحر؟ في أسفل الرقبة. وهل يجوز ذبح البعير، ذبح الإبل؟ ها؟ يجوز. جمهور العلماء على أنه يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. فقوله وانحر ليس المراد بذلك خصوص الإبل، بل يدخل في ذلك ما يذبح وهو الإبل الغنم والبقر والطيور مثلا كالدجاج، فهو داخل في هذا. قال الشيخ رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. أربع كلمات، قوله لعن الله من ذبح لغير الله يسمى كلمة، فالكلمة في اللغة لا تطلق إلا على الجملة المفيدة، الكلمة في اللغة لا تطلق إلا على الجملة المفيدة، كما في هذا الحديث وكما في قول الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة؟ ها؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه جملة تسمى كلمة. لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن من الله تعالى بمعنى الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهل هذه الجملة خبرية أو دعائية؟ لعن الله من ذبح لغير الله ظاهرها أنها خبرية، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله قد لعن من ذبح لغيره، ويحتمل أن تكون دعائية والتقدير اللهم لعن من ذبح لغيرك. نعم. وعلى كلا الاحتمالين فإن هذا يفيد أن يفيد هذا أن من ذبح لغير الله فهو ملعون، أن الله يلعنه بمعنى يطرده تعالى من رحمته. وهذا الحديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه، ففيه رد على الروافض، فهو من مما يرد به على الروافض الذين يعبدون آل البيت ويذبحون لهم، فيقال لهم إن علي رضي الله عنه الذي تعظمونه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن من الله قد يكون لعن مؤبد وقد يكون لعنا مؤقتا. اللعن المؤبد بمعنى الطرد من رحمة الله طردا أبديا لا يدخلها أبدا، وهذا في حق الكافر. ومن أمثلة ذلك من القرآن قول الله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. قبلها قال عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. خالدين في ماذا؟ في اللعنة، كما قال ابن كثير وغيره، خالدين فيها يعني في اللعن. مراد بذلك أن الله يلعنهم لعنا مؤبدا، وذلك في حق الكافر. ومن ذلك هذا الحديث، هذه العبارة، لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح لغير الله تعالى فهو مشرك كافر، فاللعن في حقه لعنا مؤبدا لا يخرج، لا يدخل رحمة الله أبدا إلا إذا تاب. والقسم الثاني لعنا مؤقتا أو جزئيا، وهذا في حق من لعن من أصحاب الكبائر، كلعن الله من لعن والديه، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، وأمثلة ذلك. فهذا لعن مؤقت لأنه ليس بكافر، يدخل رحمة الله بعد أن يطرد منها. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. في قوله لعن الله من ذبح لغير الله دليل على أن الذابح لغير الله ملعون مطرود من رحمة الله، وهذا هو الشاهد. وقوله لعن الله من لعن والديه، لعن الوالدين قد يكون لعنا مباشرا، لأن اللعن الصادر من الإنسان معناه السب والشتم، فقد يلعن الإنسان والديه لعنا مباشرا، وهذا أقبح أنواع العقوق. وقد يلعنهما كما في الحديث أن يسب أبا الرجل فيسب أباه، أو يلعن أبا الرجل فيلعن أباه. فإن كان هذا الملعون لا يستحق اللعن تعود اللعنة على أبيه. ففيه أن من لعن والديه فإنه فاعل كبيرة متوعد باللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. لعن الله من آوى محدثا، المحدث المراد به من أحدث حدثا في الإسلام، ابتدع بدعة ودعا إليها، أو أحدث ظلما وفتنة في الناس كالقاتل الذي يقتل نفسا مسلمة بريئة، فلا يجوز إيواؤه والدفاع عنه وحمايته، كما يحصل من بعض الناس أن القاتل إذا قتل تتعصب معه قبيلته فيدافعون عنه، هذا داخل في إيواء المحدث، هذا داخل في إيواء المحدث، لعن الله من آوى محدثا لأنه أحدث حدثا عظيما، وهذا الحدث العظيم ما هو؟ القتل. فإيواءه والدفاع عنه صاحبه متوعد باللعن. كذلك المبتدع الذي اشتهر ببدعة فلا يجوز إيواءه والدفاع عنه والتعصب له، وإلا كان صاحبه يخشى أن تصيبه هذه اللعنة. لعن الله من غير منار الأرض، مراد بمنار الأرض العلامات التي تكون بين الجيران في الأرض، الحدود التي توضع بين الناس، فيأتي بعضهم إما أحد المتجاورين في هذه الأرض، يأتي أحدهم ويغير هذه الحدود التي وضعت بينه وبين جاره فيأخذ من حق أخيه بغير حق، أو يأتي شخص آخر من غير علم هذين الرجلين فيغير الحدود بينهما بقصد التحريش والفتنة بينهما. فمن غير منار الأرض وهي العلامات والحدود التي وضعت بين الناس فإنه متوعد باللعن، دل ذلك على أن هذا الفعل كبيرة. هل يجوز لعن الشخص المعين بعينه؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز لعن المعين حتى وإن كان كافرا، وإنما يلعن على وجه العموم إلا إذا علمنا أنه مات على الكفر. إذا أخبر الله بأن فلان مات على الكفر فيجوز لعنه. وأما المعين الكافر أو المبتدع أو الفاسق فالصحيح أنه لا يجوز لعنه. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، لم يعين شخصا بعينه، وإنما حكم حكما عاما على من يشرب الخمر أنه متوعد باللعن. ثم ثبت في الصحيح أن رجلا يقال له عبد الله ويلقب بحمار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر، فقال بعض الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. الشاهد من الحديث واضح، الرسول عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر ونهى عن لعن هذا المعين، ذلك لأن اللعن حكم لا يتنزل على الشخص إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. من الموانع كون هذا صاحب الكبيرة يحب الله ورسوله، كونه موحدا، كونه له سابقة في الإسلام والدين والأعمال الصالحة، فقد يكون هذا مانع يمنع من أن تناله لعنة الله تعالى. كذلك الكافر، لأن معنى اللعن لما تقول لعنة الله على فلان أو اللهم لعن فلان بمعنى اللهم اطرده من رحمتك أو طرده الله من رحمته، وهذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يجوز هذا. وبعض العلماء ذهب إلى جواز من جاء في السنة لعنه وفي الكتاب، واستدل بهذه الأدلة، والراجح ما سمعت، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي وغيرهم من العلماء رحمهم الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولكن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له، وكذلك التكفير والوعيد المطلق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. مراد بذلك في هنا السببية، المعنى دخل الجنة رجل بسبب ذباب ودخل النار رجل بسبب ذباب، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الذباب سبب في دخول هذا الجنة في دخول هذا النار. نعم. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب شيئا، أي لا يتجاوزه أحد حتى يتقرب لهذا الصنم بشيء. فقالوا لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب. قال له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي تقرب لهذا الصنم بماذا؟ بذباب. تقرب بهذا الصنم لهذا الصنم بذباب، فدل ذلك على أن من تقرب لغير الله تعالى بشيء ونوى بهذا التقرب تعظيمه وعبادته فإن هذا شرك ولو ذبابا، وتقرب بهذا الذباب على نية أنه تعظيم له وعبادة له. نعم. أما إذا رمى ذبابا عليه من غير نية تعظيم على شخص فلا يقال إنه عبده أو تقرب له بعباده. نعم. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة لأنه رفض أن يتقرب لصنمهم، وأيضا أهانهم وأهان صنمهم كأنه يقول إن هذا الصنم لا يستحق من العبادة شيء، لا ذبابا ولا ما هو أعظم من الذباب. فلما قال هذا قتلوه فمات موحدا فدخل الجنة بسبب ذباب. هذا الحديث قال المؤلف رواه أحمد، وإذا قيل رواه أحمد فالمعنى رواه أحمد في المسند، لأن هذا الأصل والأشهر من كتب الإمام أحمد، ولكن هذا الحديث لا يوجد في المسند، إنما رواه أحمد في الزهد في كتاب الزهد. رواه من طريق طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه، يعني من كلام سلمان وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنده صحيح إلى سلمان، سنده صحيح إلى سلمان. وسلمان الفارسي رضي الله عنه كان من قبل نصرانيا، فلهذا قال بعض العلماء إن هذا الحديث من الإسرائيليات، إن هذا الحديث من الإسرائيليات لأنه من قول سلمان رضي الله عنه، وهو منقول عن الأمم السابقة، فهو مما أخذ سلمان رضي الله عنه عن النصارى الذين كان هو منهم رضي الله عنه. وما حكم الرواية بالإسرائيليات؟ ما حكم التحديث بها؟ ها؟ يجوز التحديث بالإسرائيليات بشرط ألا تكون مخالفة لشريعتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فإنكم إن صدقتم قد تصدقون بباطل وإن كذبتم قد تكذبون بحق، لأن هذا المنقول من الإسرائيليات هم ينسبون إلى أنبيائهم، فقد يكون صحيحا غير محرف قد يكون محرفا، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا، وأذن بالرواية عنهم فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا الحديث من الإسرائيليات على ما يظهر، ومعناه صحيح أن من تقرب لغير الله تعالى خصوصا صنم بذباب فإن هذا شرك بالله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب ذكره الشيخ بعد باب الذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر، وهو واضح لأنه صرف العبادة لغير الله. وأما الذبح لله، الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا من وسائل الشرك. يذبح لله، يذهب إلى مكان يجتمع فيه المشركون يعبدون شيخا من المشايخ أو وليا من الأولياء، فيذهب شخص يقول: أنا سأذبح الذبيحة تقربا إلى الله لا إلى هذا الولي، تقربا إلى الله لا إلى هذا الولي، هل نقول إن فعله شرك؟ ليس بشرك، لأنه لم ينوي التقرب إلى هذا الولي، وإنما نوى التقرب إلى الله تعالى، إلا أن فعله وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. لأنه ما فعل هذا إلا لاعتقاد أن في هذا المكان بركة، فالعبادة فيه أفضل من العبادة في غيره، هذا أولا. وثانيا أن في هذا تكثير لسواد المشركين وحث الناس على أن يفعلوا مثل فعله، وثالثا أن هذا السبب لإساءة الظن به، فمن رآه عده من المشركين، لأن الناس لا يعلمون بنيته وقصده، قالوا ذبح عند الولي هذا مشرك، فعل فعل المشركين. ورابعا أن في هذا أيضا خطر على اعتقاده أنه قد يوصله إلى الشرك الأكبر، فقد يجره هذا الفعل إلى جواز الذبح للأولياء فيقع في الشرك الصريح. فلهذه المعاني وغيرها جاء في الأدلة تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وأيضا أن التوحيد مبني على الولاء والبراء، فالذي يشارك المشركين ويذبح في المكان الذي يفعلون فيه الشرك، هذا لم يحقق باب الولاء والبراء، فإن البراءة من المشركين يقتضي عدم مشاركتهم في شركهم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لا تقم فيه أبدا، هذه الآية في الكلام على مسجد الضرار الذي بناه المنافقون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. بنوه لماذا؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أرادوا أن يضروا المسلمين وأن يصرفوا الناس أو يقللوا من المصلين عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا لإقامة الكفر والشرك وكفرا وتفريقا بين المؤمنين لإحداث الفتنة بينهم، وإرصادا أن يجعل مكانا للاجتماع فيه، اجتمع فيه الكفار ليتآمروا ويخططوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. نهى نبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد، فأين الشاهد من الحديث للباب؟ الباب يتعلق بالذبح، الشاهد ظاهر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى في هذا المسجد سيصلي لله، وفعله توحيد وإخلاص، لكن لما كان هذا المكان إنما أسس على الشرك والكفر ومحاربة الإسلام، كانت الصلاة فيه إيش؟ كمن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فإذا كان المكان شعيرة من شعائر الكفر، أو عرف أنه يقام فيه الكفر والشرك، فلا يجوز عبادة الله فيه. فلا يجوز عبادة الله فيه بذبح أو ما أشبه ذلك. وما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه مرة صلى ركعتين في كنيسة لما جاء الشام، قال بعض العلماء إن صلاة عمر تختلف عن صلاة النصارى، فمن رآه يعلم أن هذه الصلاة ليست صلاة النصارى فهي صلاة المسلمين، إذا ليس فيه تشبه. ثم إن عمر كان أميرا، دخل الكنيسة بقوة، دخل الكنيسة بقوة، بخلاف أن يذهب مسلم ليعبد الله في كنيسة النصارى، يدخل وهو ضعيف ويخرج وهو ضعيف، لا يأمر بمعروف ولا ينكر منكرا، ففعل عمر يختلف عما نحن بصدده. قال الشيخ: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمهما الله. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، النذر معروف معناه، وهو أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة ما أوجبها الله عليه، كان يقول: لله علي أن أصوم 3 أيام، أو لله علي أن أذبح ذبيحة أتصدق بها، أو بالمقابلة: إن شفى الله مريضي ذبحت له ذبيحة تقربا له سبحانه. وسيأتي الكلام عن النذر وحكمه، لكن هذا معناه. فرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة مكان قريب من مكة، نذر أن ينحر إبلا تقربا لله في بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز له أن يوفي بنذره، هل يجب أم لا يجب عليه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني بوانة. قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. المراد من الحديث واضح، وهو أنه لو كان في بوانة وثن يعبد، مكان يجتمع فيه المشركون، أو فيها صنم يعبد، أو قبر، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز له أن يوفي بنذره، مع أنه لو جاء ليذبح هو سيذبح لله، لكنه لا يجوز أن يفعل ذلك في مكان فيه وثن من أوثان أهل الجاهلية. كذلك إذا كان فيها عيد من أعيادهم، العيد مراد بالعيد في الأصل اسم للشيء الذي يعود ويتكرر، سمي العيد عيدا، عيد الفطر، عيد الأضحى، لأنه يعود كل سنة، لأنه يعود كل سنة. والمراد بذلك بأعياد الجاهلية قد تكون مكانية، ومن المراد بالعيد المكاني، لأن العيد يكون عيد زماني كعيد الفطر وعيد الأضحى، يوم الجمعة، عيد الأسبوع، أو عيد مكاني وهو المكان الذي يجتمع عليه الناس مثلا في يوم معين في السنة أو في الشهر وما أشبه ذلك، فيقال هذا عيد، أي يعتاد الناس الاجتماع فيه في هذا المكان. فقوله أو فهل كان فيها، نعم، أو كان فيها عيد من أعيادهم، مراد بذلك هل هذا المكان يجتمع فيه الناس في موسم معين أو في وقت معين يفعلون فيه شركا؟ إذا كان كذلك فلا يجوز أن توفي بنذرك في هذا المكان، مع أنه سيعبد الله ويتقرب بهذه الذبائح لله تعالى وحده، لكن لما فيه من مشابهة المشركين والتشبه بهم لا يجوز أن يوفي بنذره إذا كان الأمر كذلك. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ثم قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ سأل عن الشرك وعما هو وسيلة من وسائل الشرك. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ يعني هل هنالك معبود يعبدونه من دون الله في هذا المكان؟ هذا شرك صريح. وقوله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هذا من وسائل الشرك، هذا من وسائل الشرك. فالناس إذا كانوا يعظمون بقعة معينة بزيارة فإن هذا التعظيم وسيلة من وسائل الشرك. يقول شخص: أنا أريد أن أذهب أدعو الله عند قبر الولي الفلاني، أدعو الله، لا أدعو إلا الله. يقال له: لا يجوز لك ذلك، أن تقصد هذا المكان بالعبادة، فإن ذلك من وسائل الشرك. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أجابه الناس أن هذا المكان ليس فيه وثن من أوثان الجاهلية وليس فيه عيد من أعيادهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. مفهوم الحديث: إذا كان فيه وثن من أوثان أهل الجاهلية فلا توفي بنذرك، أو كان فيها عيد من أعيادهم فلا توفي بنذرك. وهذا جواب عن ما يسأل عنه كثير من الناس اليوم. يقول بعضهم: أنا ما أريد أن أعبد إلا الله، لكني قد نذرت أن أذبح هذه الذبيحة عند قبر الشيخ أو السيد الفلاني. نقول: لا توفي بنذرك، لأن هذا القبر أحد أمرين: إما أنه وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم. ما معنى وثن؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني إذا عبد القبر فإنه يسمى إيش؟ يسمى وثن. هل هنالك قبر أشرف من قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: لا. ومع هذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكل قبر يعبد من دون الله فإنه وثن من أوثان المشركين بنص هذا الحديث. فإذا قال الرجل: أنا قد نذرت أن أذبح هذه الذبيحة عند قبر السيد أو الولي الفلاني، نقول: لا يجوز أن توفي بنذرك، لأن هذا القبر لا يخلو من أمرين: إما أنه وثن من أوثان المشركين يعبدونه من دون الله بذبح أو نذر أو طواف، أو أنه عيد من أعيادهم، يعني يتخذون للزيارة، فلذا لا يجوز الوفاء بهذا النذر، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا النذر فيذبح في أي مكان كان. قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال الرجل: نذرت أن أذبح هذه الذبيحة عند قبر السيد أو الولي، نقول: نذرك هذا معصية، لأنه لا يجوز أن تذبح لله عند قبر من القبور، فلا توفي بنذرك، لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم، شيء لا يملكه الإنسان، لا يقدر على أن يملكه ولا يستطيع ملكه، هذا لا يجب عليه أن يوفي به. فلو قال شخص، نذر شخص أن يفعل فعلا هو لا يملكه، كأن يقول: لله علي نذر أن أعتق عبد فلان، هو لا يملك هذا العبد فليس عليه نذر. وإذا لم يكن عليه وفاء بهذا النذر فعليه كفارة يمين. أو نذر شخص أن يتصدق بمال فلان، ها؟ قال: أردت خيرا أن أتصدق بالمال الذي يملكه فلان، نقول: أنت لا تملكه، فلا وفاء لهذا النذر. وإذا لم يجب عليك الوفاء فعليك كفارة النذر وهي كفارة يمين. وهذا الحديث واضح الدلالة أنه لا يجوز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لما تقدم معنا أن هذا يؤدي إلى التشبه بالمشركين، وقد يغتر به بعض الناس فيفعلون مثل فعله، وأيضا أن هذا وسيلة إلى أن يوقع هو في الشرك الأكبر الصريح. وقولنا أن هذا وسيلة، نعم، أن في هذا تشبه بالمشركين، هل يشترط في التشبه بالمشركين القصد؟ بمعنى أن الشخص إذا فعل فعلا شابه فيه المشركين وقال أنا ما نويت بهذا الفعل التشبه بهم، ولكن هذا الفعل وافق أن كان تشبها، فالعلماء يقولون لا يشترط في التشبه بالمشركين القصد، بل مجرد الفعل يكون منهيا عنه، فإن كان فيه قصد كان زيادة في التحريم. مثال ذلك شخص يحلق لحيته وقال أنا ما حلقت لحيتي أردت التشبه بالمجوس، نقول وإن لم تقصد هذا، فأصل الفعل تشبه. أو شخص لبس لباسا خاصا بالنصارى فيقول أنا ما أردت التشبه بالنصارى ولكن هذا اللباس أعجبني فلبسته، يقال له لا يشترط في التشبه القصد بل يكفي مجرد الفعل، فإن كان معه قصد كان زيادة في التحريم. ويدل على أنه لا يشترط القصد ما تقدم معنا من تحريم حلق اللحية وإن لم يقصد الإنسان التشبه بالمجوس. وقد نص على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا يشترط القصد في التشبه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. طيب نقف عند هذا.